قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في سلسلة دروسنا عن سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، رأينا كيف أن الإسلام انتشر وظهر على جزيرة العرب، فدخلوا جميعا في الإسلام، ومن لم يدخل منهم في الإسلام فدفع الجزية كأمثال نصارى نجران وغيرهم كيهود سيماء ووادي القرى وأمثالهم. أما بقية العرب فدخلوا في الإسلام أو صاروا خائفين، جيوش متناثرة ليس لها قوة وليس لها قيمة. وانتشر الإسلام في جزيرة العرب وسيطر على جزيرة العرب وصارت مقتل الإسلام الحقيقي. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت معنى عظيم، وأن هذا الدين ليس للعرب فقط، وإنما أرسل رحمة للعالمين. فكانت غزوة تبوك التي أراد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر رسالة إلى الروم وإلى باقي البشر أن هذا الدين للناس أجمعين. ورأينا كيف هابه هرقل ملك الروم وأبى لقاءه لأنه عرف أنه النبي المنتظر. رأينا كل هذا في الدروس الماضية، ورأينا سيرته صلى الله عليه وسلم وصبره وجهاده وإيمانه وثباته، ورأينا شجاعته التي ظهرت في المعارك المختلفة، كيف لما يفر الناس بثبات النبي صلى الله عليه وسلم تنقلب الهزائم إلى نصر، ثبات عظيم ليس كمثله شيء. رأينا في هذا، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق في العام التاسع أميرا على الحج، فبلغ الناس رسالة من الله رب العالمين بسورة براءة، سورة التوبة، وفيها البراءة من المشركين والأمر بأن لا يحج البيت بعد العام التاسع، لا يحج البيت مشرك، وأن بيت الله الحرام حرم على الكافرين، ومعها رسالة أخرى أنه لا يبقى في جزيرة العرب مشرك ليس له عهد. من ليس له عهد فمدته 4 أشهر بعدها يقتل ويرقد ويطرد من جزيرة العرب، ليس له أمان إلا لسماع كلمة الإسلام، ما عدا ذلك فلا يبقى مشرك في جزيرة العرب. واستقر الإسلام وانتشر وظهر وصار هو القوة الوحيدة في جزيرة العرب بفضل الله عز وجل وبثبات النبي صلى الله عليه وسلم، بفضل الله عز وجل ثم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الإسلام وظهر وساد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وصار الأمر الآن بعدما استقر وثبت الأمر في جزيرة العرب الإسلام، صار الآن الأمر فتوحات بعد ذلك وإظهار الأمر هذا الدين، الفتوحات وإظهار أمر الدين صارت مهمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الذي عليه. فنزلت سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد رأينا هذا في العام التاسع، في عام الوفود كما يسميه المؤرخون، العام الوفود، جاء في الوفود وقت الوفود. تأملوا هذا في السنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية، كان معه 1400 رجل فقط. في السنة الثامنة بعد هذا بسنتين فتح مكة 10,000 رجل. لما جئنا الى عام الوقود ورأينا كيف دخل الناس في دين الله أفواجا، لما جاء العام العاشر في حجة الوداع أقل التقديرات 100,000. فانظر الفرق الهائل، في خلال 4 سنوات انتقلت الأعداد من 1400 إلى 100,000. هذا غير الذين لم يحجوا. فإذا رأينا هذا الفرق الذي حدث بعد صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن الإسلام نعم يحتاج إلى القوة ويحتاج إلى الجهاد، لكن هذا الجهاد الهدف منه أن يخلى بيننا وبين الناس، أن لا نمنع من تبليغ كلمة الله عز وجل. عندما يفتح الأمر للإسلام أن يتحدث بوضوح بصراحة بدون منع تأتي الفتوح، لأن هذا الدين متين، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه للحجة والمنطق. لا يستطيع أحد أن يغلب هذا الدين الذي كان يمنع الناس من الدخول في دين الله، التشويش الذي كان على هذا الدين. قريش كانت تفعل كل ما تستطيع حتى تشوه صورة الإسلام وتظهره بالمظهر السيء وتمنع الناس من سماع كلمة الحق. فلما صارت الحديبية وتم الصف مع قريش وفتح المجال بين المسلمين وبين الناس، فصاروا يحاورونه ويسمعونهم كلمة الحق ويقضون على كل من يمنع كلمة الحق من أن تصل للناس، دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء في التفسير تفسير ابن عباس وغيره: فهذه علامة موتك يا محمد، خلاص أديت الذي عليك، أديت الواجب، الآن صارت مهمة الأتباع أن ينشروا هذا الدين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويظهروا دين الله في الأرض ويبلغوه لكل الناس. استقر الدين، استقر الدين من كل النواحي، استقر من ناحية الوحي والتشريع، كم التشريع اكتمل التشريع، واستقر هذا الدين من الناحية السياسية، فعرفت قوة الإسلام ليس فقط عند العرب وإنما حتى عند غير العرب. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لملوك الأرض، رأينا كيف أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس في مصر، أعظم ملوك الأرض، وإلى النجاشي من حبشة، أعظم ملوك الأرض، وصلتهم رسالة. فإذا بلغ الدين، الآن استمرار عملية التبليغ مهمة الأسباب. فاستقر الدين كذلك من الناحية السياسية والعسكرية، صار للدين معقل، جزيرة العرب كلها خالقة للإسلام منيعة. فاستقر الدين وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه. انتهى العام 9 ودخل العام 10، وفي العام 10 استمرت الوفود، استمرت الوفود، ليس كل الوفود في العام 9، بعضها في العام 10، لكن المؤرخين لم يذكروا لنا بالضبط متى جاءت الوفود، ولذلك تذكر معظم الوفود في العام 9. ففي العام 10 استمرت الوفود ولم تكن هناك معارك رئيسية. بعد غزوة تبوك كانت هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كما ذكرنا دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن أسامة، قال: بلغني أن بعض الناس يطعنون في إمرة أسامة، يقولون شاب صغير كيف يؤمر على كبار الناس؟ قال: وإنه لخليق بالإمارة كما كان أباه خليقا بها، كما كان أبوه خليقا بها، يعني يستحق الإمارة وفيه صفات الإمارة، كما كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا خليق بالإمارة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال: استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون والأنصار لا يزيدون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: استوصى بالنساء خيرا، قال: أوصيكم بالنساء. مرة أخرى هنا في هذا الموطن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء. فكانت هذا من وصاياه صلى الله عليه وسلم. فعندئذ اشتد الناس لما انتهى الإجراءات رجع إلى بيته، فاشتد الناس في أمر الجهاد وبدأوا يستعدون. هنا أسامة بن زيد بدأ خرج خارج المدينة وعمل معسكر خارج المدينة حتى الذين يريدون الجهاد يأتون إليه فيعرف كم تذهب معه. فبدأ الناس يتجمعون في خارج المدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أن يأمر بالتحرك نحو الغلقاء. فأسامة بدأ بالاستعدادات لكنه أحب أن ينتظر يرى ماذا سيحدث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة ورجع إلى البيت اشتد عليه الوجع. اشتد عليه الوجع اشتداء شديد. وبدأ الأمر يزيد عليه. وكان يغمى عليه. فجاء أسامة لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع جاء. فمن شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يتكلم. فكان يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة. ففهم أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويستغفر له. لكن هكذا وصلت شدة الألم وشدة الوجع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع حتى أن يتكلم. استمر الوجع على هذا الحال 3 أيام. خلالها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع حتى أن يخرج من البيت. بعد صلاة العصر هذه يوم الجمعة ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من البيت. لما جاء وقت صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع صاحي بس ما يستطيع يخرج من شدة الألم. فقال لما جاء وقت المغرب قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها خافت أن لو صلى الذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، ما صلى به أحد أبدا إلا الحادثة التي ذكرناها في العودة من تبوك لما صلى به عبد الرحمن بن عوف، ما عدا ذلك كان هو الذي يصلي بالناس. فالآن أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلي بالناس واحد غيره. فخافت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها. قالوا صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءم به. لكن ما تستطيع تقول هذه الحجة. فبحثت عن حجة أخرى فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت إذا قرأ القرآن يبكي، كل ما قرأ القرآن يبكي، فمن شدة بكاء لا يكاد يسمع صوت ما يقول من شدة بكاء، فأمر غيره يصلي بالناس. هذه هي الحجة التي أظهرتها عائشة رضي الله عنها، لكنها تقصد أن لا تريد أن يتشاءم الناس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع هذه الحجة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أكد الأمر، سمع الحجة ولم يلتفت إليها. فهنا عائشة رضي الله عنها كررت الحجة مرة ثانية، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكررتها مرة ثالثة، ما تريد الناس يتشاءمون بأبيها. فغضب الناس، يعني الذي يريد أن يظهر حجة يقول مرة مرتين ثلاث مرات أمر كثير ما جئت بجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كن صويحباء يوسف، يعني هذا مكر، ما هو هذه الحجة، في شيء آخر أنا أعرف هذا وما التفت إليه. فقال إن كن صويحباء يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهنا عائشة خرجت من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عبد الله بن جمعة أخو زينب بنت جمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أخو زوجة بنت جمعة، فقالت يا عبد الله قم وأمر أبا بكر يصلي بالناس. خرج ابن جمعة ما وجد أبو بكر. أبو بكر كان عنده زوجة تسكن في السمح، سمح في ضواحي المدينة، وكان ذلك يوما أسماء بنت عمير، كان ذاك يوما، فكان خارج إليها يرعى أمورها، فما كان موجود في هذا الوقت. فلما خرج ابن جمعة ما وجد أبا بكر، نظر من أفضل الموجود، فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا عمر قم فصلي بالناس. عمر بن الخطاب فهم ان هذا عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من اهل النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته قال لقم فصلي بالناس، فقال وكان صوت عامر بن حسين رضي الله عنه، فلما كبر صوته بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال اين ابو بكر اين ابو بكر، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يصلي بالناس الا ابو بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي الا ابو بكر، حتى عمر ما يصلي بالناس، لكن عمر طبعا كان بدأ بالصلاة، صلى المغرب، صلى المغرب يوم الجمعة بالناس، وأرسلوا إلى أبي بكر الصديق فأتى من الصنح، فمن صلاة العشاء يوم الجمعة بدأ يصلي بالناس وصلى بالناس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كان يصلي بالناس ذات الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. في خلال هذه الثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع كما ذكرنا عدة مرات، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ما زال يعني حيا، لكنه ما يستطيع يقوم ما يستطيع يخرج، وكان يغمى عليه احيانا لكن يستيقظ، وكان صاحي ما كان في وحي، انقطع الوحي كما ذكرنا من حجة الوداع، الى ان جاء يوم الاثنين 12 من ربيع اول من السنة 11 للهجرة، مع صلاة الصبح صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم شعر بنشاط شعر بقوة، فتحامل على نفسه صلى الله عليه وسلم وقام، وكان بينه كان في بيت عائشة، بيت عائشة كما تعلمون لاصق المسجد، فكان بينه وبين المسجد باب له ستار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الستار، الناس كانوا في صلاتهم كانوا يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه في خشوع في اصطفاتهم في سماعهم لقراءة أبي بكر الصديق انتظام كامل استقر بالإسلام، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر سرور شديد جدا، فابتسم. الصحابة اللي كانوا قريبين من بيته شعروا بتحرك الستارة فالتفتوا ما استطاعوا يصبرون، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن خارج لهم بعد ثلاث أيام ارتفاع ما رأوه، ففرحوا به فرح شديد، كانوا خايفين عليه خوف شديد، الآن خرج لهم واقف ويرتفل، ففتنوا في صلاتهم كادوا يتركون الصلاة ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يثبتوا في صلاتكم فثبتوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم ففتحوا له، تحركوا من مكانهم حتى يتقدم يصلي بهم، فاللي أمامهم شعروا بهذه الحركة على أنهم لا يقالون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا لهم أيضا، وتعرفون المسافة ما بين بيته وما بين المحراب مسافة قصيرة ليست كثيرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك نحو المحراب وبدأ الناس يخرجون له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحس بهذه الحركة وأحس بانفراج الصفوف، فعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فرجع أبو بكر الصديق يريد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه في ظهره وقال صلي بالناس يا أبا بكر، فأبو بكر حمد الله تعالى وأثنى عليه. وهنا اختلفت الروايات، بعض العلماء يقولون أن أبو بكر صلى للناس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا عن يمينه، والرواية الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يساره، يعني صلى هو الإمام، وأبو بكر الصديق صلى واقفا على يمينه والناس صلوا وقوف يقتدون بأبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هكذا كانت صلاة الصبح في ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة شعر بمزيد من النشاط فصعد المنبر، ولكنه خطب أيضا جالسا ما زال صحيح، فخطب صلى الله عليه وسلم وكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبلت الفتن كطع الليل المظلم يصبح الحليم فيها حيران القاعد فيها خير من القائم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ قبره مسجدا. قال لا تطروني كما تطري النصارى عيسى بن مريم ولا تلعن الله لعن الله من اتخذ قبر نبيه مسجدا. فحذر من فعلا من الشرك فيه. بعض الناس لما يذهبون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون به ويعني يفعلون الاشياء التي هي من شأن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبذ ولا ينفع بشر. قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. فالتمسح به والتمسح بقبره وطلب الرزق منه وامثال هذا كله حرام. لانه النبي صلى الله عليه وسلم بشر. نعم سيد البشر خير البشر لكنه لا يملك الضر ولا النفع. فبشر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ قبره مسجدا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوصية عظيمة. فقال لا يبقى في الجزيرة دينا. لا يجوز بناء الكنائس. لا يجوز بناء المعابد. لا يجوز بناء دور العبادة لغير الاسلام في كل جزيرة العرب. وهذا من الامور التي تحاول فيها الناس اليوم. فنجد الكنائس ونجد المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب. وهذا من وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة. لا يبقى في الجزيرة دينا. اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قال اوصيكم بالصلاة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصلاة وشدد فيها في آخر خطبة له صلى الله عليه وسلم يؤكد على أمر الصلاة. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك بالخدم الرقيق. أوصى بهم خيرا. أوصيكم وأوصى بالنساء. أوصى بالنساء أيضا مرة أخرى في هذا الموطن. أوصيكم بالنساء خيرا وأوصيكم بما ملكت أيمانكم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالجهاد. أكد على أمر الجهاد. ما ترك قوم من الجهاد إلا ذل. فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وداع له للمسلمين. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الجهاد. ثم حث الناس على الخروج مع رسول الله. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ماشيا. نزل ماشي وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت استأذن أبو بكر الصديق ودخل عليه. شاف يخطب من شدة صوته كان يسمع في خارج المسجد صلى الله عليه وسلم يعني. فشعر الناس انه الامر الحمد لله تحسن. فجاء ابو بكر الصديق فقال يا رسول الله اراك برئت بحمد الله. شفتك بخير ما شاء الله استطبت وتقوم تصلي معنا وتمشي. فقال الحمد لله. قال يا رسول الله تأذن لي اذهب الى الصنح فاني لم امر على اسماء منذ 3 ايام. زوجته ما احد يرعاه ما عندها احد غيره. 3 ايام ما مر عليها. قال تأذني اذهب اشوف اذا تحتاج شيء. قال نعم. فخرج ابو بكر الصديق وذهب الى السنح. علي رضي الله عنه ايضا استأذن. شاف النبي صلى الله عليه وسلم صاحي يتكلم معهم وكذا. فقال يا رسول الله راك برئ. قال الحمد لله. كأن المرض انتهى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجمعوا على علي. قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اراه بريئا. أراه شخص. فصر الناس وفرحوا وكأن الأزمة انتهت. بعد القلق الشديد الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم الآن الأمر كأنه خف. العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي. قال يا علي أراك تقول للناس بريء. قال هذا الذي أراه يعني. قال يا عباس ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا علي ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الحسن ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم واستوصني بنا خير، يقصد اطلب منه السلاح، فإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من شعر به العباس، فأراد أن يطلب الخلافة لأنه الآن بالنسبة للأمر منتهي. يقول أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وأنا أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علي بن طالب كان حكيما، قال يا عمه أرأيت لو طلبت منه الخلافة ولم يعطنا إياها، والله لا تعطى لبني عبد المطلب أبدا الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها منه، فهل ترى ذلك؟ ترى أن أطلب منه الخلافة؟ قال أنت أحسن الصرف حكيم، لو طلبنا الخلافة ورفضت ما تعطى لبني عبد المطلب أبدا، فترك الأمر كما هو، وترك الأمر على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخل الضحى، دخل وقت الضحى، وكان جالس في البيت عند عائشة رضي الله عنها، وبدأ الألم يمشي من الأرض واشتد عليه، فكان مسند ظهره على عائشة رضي الله عنها، على صدر عائشة. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة أخت عبد الرحمن، فمن شدة الألم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بصعوبة. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، كان يستاك بسواك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد على السواك، فقالت يا رسول الله تريد السواك؟ قال نعم، أو أشار برأسه نعم، فاستأذنت من أخيها فأعطاها السواك، فقلبته الجهة الأخرى ونضبته النبي صلى الله عليه وسلم، لينته، فوضع السواك، تقول فاستاك كأشد ما رأيته يستاك في حياته، أشد ما يستاك رأيته في حياته. ظل النبي صلى الله عليه وسلم فترة، استأذن عبد الرحمن وخرج، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، فبدأ الألم يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العرق يصب من رأسه، تقول كما لم أره من قبل ينزل العرق نزول شديد، تقول وإني لأمسح وجهه بالماء، أخفف عنه بالماء، وهو يقول يا عائشة إن للموت لسكرات. لو كان الموت يرحم أحد لرحم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرحم أحدا، الموت ليس منه مخرج، إنك ميت وإنهم ميتون، ما يرحم أحد ولا يخفف على أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر شعر بسكرات الموت، يرحمنا الله وإياكم برحمته عند الموت إن شاء الله، إن للموت لسكرات. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يردد كأنه جاءه الوحي بالتخير للمرة الأخيرة، فأخذ يردد بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، تقول وهو يرددها سقط رأسه على كتفي، فوجدت ريقه على كتفي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص بصره إلى السماء، ارتفع بصره إلى السماء. تقول عائشة رضي الله عنها فمن حمقي وقلة عقلي، تقول أنزلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على وساده، وأخذت أولول وأصرخ وألقم، اللقم والولول حرام لكن ما قدرت على هذه المصيبة العظيمة، أي مصيبة أعظم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن انقطاع الوحي. من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبة الإسلام ومصيبة المسلمين لوفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع خبر السماء، أي شيء أعظم من هذا. فلما بكت تجمع النسوة وبدأوا يبكون ويصرخون، فوصل الصوت إلى خارج المسجد وبدأ الناس يتحدثون فتجمعوا، وبدأ الحديث حديث الناس بوفاته صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر بين مصدق ومكذب. العباس بن عبد المطلب عرف ذلك فأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبدأ الناس يبكون بكاء شديد، وبدأ الناس بين من يبحث عن مكان يلجأ إليه يبكي، ومن جالس يلطم على رأسه يبكي في المسجد. وبينما الناس على هذا الحال جاء عمر وصله الخبر، فجاء مسرع دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فوجده على هذا الحال، فقال بل صعق كما صعق موسى عندما تجلى الله تعالى للجبل، وسيعود فيقطع أعناق من يقول أنه قد مات. وخرج إلى المسجد وصعد المنبر وبدأ يهدد، من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أقطع عنقه فإنه منافق، وإنما صعق النبي صلى الله عليه وسلم وذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. وتجمع حوله من أرادوا إنكار هذه المصيبة، تجمعوا حوله يؤيدونه بهذا الأمر، والناس بين مصدق ومكذب على هذه المصيبة العظيمة التي أصابت المسلمين. أرسل إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجاء مسرعا على بغل، ودخل المسجد ووجد الناس على هذا الحال منتشرين يبكون، وعمر يسبد ويصرخ، والناس في فوضى شديدة ما هم عارفين ما تحدث. هل فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا انقطع الوحي؟ هل هذه آخر عهدهم بحبيبهم صلى الله عليه وسلم؟ فمن التفت إلى أي شيء من ذلك وتوجه فورا إلى بيت ابنته عائشة، فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش مغطى، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فعرف أنه قد مات، فقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن تموت بعدها أبدا. ثم قبله مرة أخرى بين عينيه وغطاه وخرج إلى المسجد. خرج إلى المسجد توجه إلى المنبر فقال على رسلك يا عمر، عمر ما زال يخطب، فما رد عليه عمر، فقال على رسلك يا عمر، فما رد عليه عمر من شدة المصيبة التي أصابته ما هو قادر. فعندها صعد عمر، صعد أبو بكر المنبر أيضا وبدأ يخطب، فلما بدأ أبو بكر عمر نزل عمر، وتجمع الناس إلى أبو بكر الصديق فبدأ يخطب رضي الله عنه، فقال بعد أن صلى بعد أن أثنى على الله تعالى بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر بن الخطاب كان واقف لما سمع الآية سقط على رجليه وقال هذه في كتاب الله، هذه الآية في كتاب الله، هو يحفظ كتاب الله لكن شدة المصيبة، هذه في كتاب الله؟ ثم التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، مات رسول الله. واشتد الأمر على الناس، وبدأ الناس يبكون، كل واحد بدأ يبكي. يقول بعضهم: بدأت أبحث عن مكان أنتحب به، أجلس في مكان ما يراني أحد بس أبكي بصوت عالي من شدة مصيبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير وطلحة تجمعوا في بيت عائشة رضي الله عنها وفي بيت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يواسونها بمصيبتها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وقت صلاة الظهر، أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن، ما استطاع من شدة البكاء ما استطاع، فقال: والله لا أؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المصيبة أصابت الناس وأصابت كبار الصحابة، ما هم عارفين ماذا يفعلون. انتشر الخبر في المدينة، أول من بدأ يستدرك الأمر هم الأنصار، بدأوا يفيقون من المصيبة، فتنادوا للاجتماع في سقيفة بني ساعد. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لم يدفن ولم يرسل، فتداعوا: ماذا نفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحل؟ ماذا نفعل؟ فاجتمعوا في السقيفة. بينما هم مجتمعين في السقيفة، اثنين من الأنصار هم عوين ابن ساعدة ومعن ابن عدي، تركوا السقيفة وتوجهوا إلى المهاجرين، خشوا أن الأنصار يقربوا بدون وجود المهاجرين، فتوجهوا إلى المهاجرين. كان الخبر قد وصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الأنصار قد اجتمعوا بعد صلاة العصر في سقيفة بني ساعدة، فنادى اللي كانوا معه أبو عبيدة وعمر الخطاب، قال: تعالوا ندرك إخواننا من الأنصار. فتوجه هؤلاء الثلاثة نحو السقيفة، أول من مساعدة ومعن بن عدي التقوا مع أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين في الطريق. أول من مساعدة من الناس الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: فيهم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم أويم بن ساعدة. معن بن عدي لمكانته لما انتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال الناس: يا ليتنا متنا قبلك يا رسول الله. فوقف معن قال: أما أنا فإني لا أشد أني قد مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. هذه مكانة الاثنين. فالتقى هؤلاء الرجلين من الأنصار رضي الله عنهم مع الصحابة كبار المهاجرين، فقالوا لهم، قال لهم: أنتم معشر المهاجرين، أنتم نظراء النبي صلى الله عليه وسلم، تفردوا بالأمر، أنتم قرروا ولا تلتفتوا إلى ما يفعل الأنصار، يشجعونهم على ما يرون أنه بالحق حتى ولو كان ضد قومهم. تنظر مدى الصفاء والتجرد، أن الإنسان يتجرد من قومه فيما يعتقد أنه الحق. فأبى أبو بكر، قال: بل لا، بل نلحق بإخواننا من الأنصار حتى تجتمع الكلمة، ما نتفرق. فتوجه وصلوا مع اجتماع الأنصار وسعود سعد ابن عبادة رضي الله عنه للخطبة، فخطب وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب، إن محمدا عليه الصلاة والسلام لبث 12 سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان والأنداد، فما آمن من قومه إلا رجال قليل، وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعزوا دينه، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ظلما عموا به، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع لأصحابه له ولأصحابه والإعداد له ولدينه والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا أو كرها، وأعطى البعيد المقادة صائرا ذاخرا يعني دليلا، حتى أتقن الله يعني أخضع الله عز وجل رسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير العين. استبدوا بهذا الأمر يعني استفردوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دون الناس. هنا عمر رضي الله عنه يقول وهو يتكلم سعد بن عبادة يقول زورت في نفسي كلاما، التزوير هو التحسين يعني جففت كلام أريد أن أرد عليه. فلما انتهى قام عمر يريد أن يتكلم فأمسكه أبو بكر الصديق قال على رسلك يا يقول فجلست. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أيها الناس نحن المهاجرون أول الناس إسلاما وأكرمهم أحسابا وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوها وأكثر الناس مكانة وأكثر الناس ولادة في العرب وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن الكريم عليكم. فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن المهاجرون، قدم المهاجرين على الأنصار، فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيض وأنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. الأمر واضح، العرب لن تخضع إلا لقريش، فلا تنكسوا على إخوانكم ما منحهم الله من فضله. يقول عمر بن الخطاب والله ما في شيء كنت أن أقول إلا قاله. ثم قال أبو بكر الصديق وإني قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما كرهت من كلامه إلا هذه، إذ كيف أتولى على قوم فيهم أبو بكر الصديق. هنا سعد بن عبادة لما تكلم كان مريض، وبعد خطبته نزل والتف بثوب واستلقى في جنب من السقيفة، فوقف الحفاظ ابن المنذر فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى، قال أنا الحل عندي، مني منا أمير ومنكم أمير، يعني مرة احنا مرة أنتم نتوالى. وبدأ اللغط، بدأ وكل واحد يقول رأيه، واختلط الأمر بين الناس وارتفعت الأصوات، ما هم عارفين ايش يفعلون. فهنا وقف عمر بن الخطاب وصرخ قال أيها الناس، هذا أبو بكر الصديق صاحب النبي إذ هما في الغار، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بكم، فمن منكم يرضى أن يصلي إماما بأبي بكر؟ اللي يرضى أن يصلي إماما بأبي بكر يتقبل. فما قام أحد لما رأوا كلهم هذا المنظر، قال عمر يا أبا بكر ابسط يدك، فبسط أبو بكر يده، رأى اختلاف الناس لا بد من حكم المسألة، فبسط يده قبل أن يرايع عمر بشير بن سعد رضي الله عنه، قتل وبايع أبو بكر الصديق، أراد أن يكون أول من يبايع وهو من الأنصار رضي الله عنه، فبايع أبو بكر الصديق على رب السبيل. وبايع عمر رضي الله عنه وبايع عن أصدقاء الناس، فمن شدة الزحام كانوا يبصون على سعد بن عبادة، فبدأ هناك ينبهونهم يعني هكذا من شدة ازدحامهم. واستقر الأمر على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كان في يوم الاثنين. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء في اليوم التالي اجتمع الناس في صلاة الظهر، وأراد أبو بكر الصديق أن يصعد المنبر، فهنا عمر قال له انتظر، وصعد قبله فقال: أما مقالتي التي قلت بالأمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، فإنها زلة من الشيطان، يعني أنا أسحب، هذه زلة الشيطان تدرسها، وإن أهل شوراكم قد اجتمعوا على صاحب نبيكم إذ هما في الغار، فقوموا وبايعوا. فقام الناس يتدافعون على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن تمت له البيعة حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وهذا تواضع منه رضي الله عنه، هو خيركم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما وطئ الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، ما في أحد على الأرض منذ خلق الله إلى قيام القيامة بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أحسنت، يراني قلهم منهجه كيف سيحسن، يقول: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، يعني لن أكذب عليكم، سأكون صادق وصريح، لن أتلاعب بالمعلومات بالأخبار، لن أكذب، الصدق أمانة. هذا منهج حكم، منهج حكم أن يكون الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، يعني سأستمر في أمر الجهاد. ولا تسيء الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله البلاء، يعني لن أتساهل مع الفواحش. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. فهكذا خطب بهم أبو بكر الصديق وصلى الناس الظهر. بعد ذلك، هذا كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول في السنة الثالثة للهجرة. بعد ذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم التالي السابق هو ميت ومتروك في بيت عائشة، والناس ما تدري ماذا تفعل. هنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عزموا على غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقسم بن عباس وأسامة بن زيد وشفران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الأمر لواحد من الصحابة اسمه أوس بن خولي، فاستأذن فخرج له علي، قال: يا علي، أنشدك الله تعالى بصحبتي من رسول الله، من حظنا من رسول الله، إلا تأذن لي أن أرسله معكم. فأذن له، فشاركهم أوس بن خولي من الصحابة من الأنصار من أهل بدر رضي الله عنه. أجاءوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، الآن احتاروا ماذا يفعلون؟ هل يجردونه من ثيابه كما يفعلون الناس؟ أم يغسلونه في ثيابه؟ ويخالفون ما هم عليه من عادة في غفل الناس، فاحتاروا حيرة شديدة وتوقفوا جلسة ما هم عارفين ماذا يفعل. فأصابهم النعاس، فسمعوا من جانب الدار صوتا يقول: اغسلوا رسول الله بثيابه. استيقظوا، الله عز وجل سمعت الصوت؟ قالوا نعم، هذه إشارة من الله. فغسلوه صلى الله عليه وسلم بثيابه، فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسنده على صدره. وكان الفجر وقطب هما اللذان يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران هما اللذين يصدان الماء، وكان الذي يتولى غسله العباس رضي الله عنه أجمعين. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن بثلاثة أثواب بيض، ثم احتاروا أين يدفنوه، هل يدفنوه في المسجد أم يدفنوه في بيت عائشة حيث توفي صلى الله عليه وسلم، أم يدفنوه في البقيع. فاحتاروا حيرة شديدة. فهنا أرسلوا من يستأذن أبو بكر الصديق يستشيره، ما الحل ما الخبر؟ فقال لهم أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء ندفن حيث نقبض. هذا معنى الحديث، ثم كان الذي نقبض فيه ندفن. فجاءهم الأمر بهذا وبدأوا يعني استعداد بالحفر في بيت عائشة. الآن أيضا احتاروا مرة أخرى. كان أهل المدينة يدفنون على طريقتين، المهاجرين يحفرون بالضرح، وهو أن يحفروا الحفرة بدون حفرة جانبية، والأنصار كانوا يلحفون يعني يجعلون اللحف اللي هو يجعلون في القبر حفرة جانبية ويجعلون فيها الميت. فقالوا: هل نبرح أم نلحف؟ وكان الذي يتولى الحفر للمهاجرين أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان الذي يتولى الحفر بالأنصار أبو طلحة رضي الله عنه. فهنا العباس أرسل رجل إلى أبي عبيدة وأرسل رجل إلى أبي طلحة، فقال: اللهم اختر لنبيك، إني يأتي أول فنختر على غيره. فجاء أبو طلحة أولا فبدأ يحفر لهم وعمل لهم لحم. هذا بالليل. من بعد ما غسلوه بدأوا يسمحوا للناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يصلون عليه يدخلون أفواج أفواج. صلى عليه الرجال أولا، ثم صلى عليه النساء، ثم صلى عليه الصبيان. فكانوا يصلون قرادة، ما نقلوا إلى المسجد، يصلون عليه في مكانه، كل واحد يدخل يصلي ويخرج. فصلوا عليه واستمرت الصلاة إلى الليل. لما صلى الناس بالليل بدأ الحفر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شعرنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أصوات المساحل ليلة الأربعاء، في جوف الليل، في نصف الليل بدأنا نسمع أصوات الحفر. فبدأ حفر القبر في ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء مساء. ثم دخل علي والفضل والتقم وشقران، دخلوا في القبر وتناولوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه في القبر. وكان قد حضر الدفن المغيرة بن شعبة حارس النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة لما أدخلوه الآن خرجوا يريدون أن يصبوا التراب، خلع المغيرة، كان عنده خاتم، فخلع خاتمه ورماه في القبر، ثم قال: انتظر، سقط خاتمي في القبر، فدعوني آخذه. قالوا: لا انزل. فنزل المغيرة رضي الله عنه وأخذ الخاتم ومس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أردت أن أكون آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحب الشديد الذي ملأ. ثم دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. رجع علي بن أبي طالب إلى البيت، وإذ فاطمة رضي الله عنها تبكي بكاء شديد وتقول: يا علي، أطابت أنفسكم أن تنتحتوا التراب على رسول الله؟ كيف استطعتم أن تصبوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الموت حق، كل الناس سيلقون هذه المصيبة. المصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلها مصيبة، به انقطع الوحي، هو الذي كان يعلمنا خبر السماء، هو الذي كان يقول للناس أمر الله. تخيلوا هذه القضية، ليس أمر حاكم من الحكام، ليس أمر عظيم من العظماء، أمر الله عز وجل يأتي به خبر السماء من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة العظيمة ليس كمثلها مصيبة. تجلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الموسم فقط، وإنما بعد ذلك بسنين، لما استمر أمر الجهاد وفتحت الفتوحات وفتح المسلمون الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحت الشام وفتح بيت المقدس، أربع جيوش وجهها عمر بن الخطاب إلى الشام. فلما استقرت الشام وفتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء من المدينة، لأن النصارى الذين كانوا في القدس رفضوا أن يسلموا القدس إلا للخليفة، فجاء من المدينة ووصل وفتح القدس. وبعد ذلك أمر أن الجيوش هذه التي نشرها كلها تجتمع حتى يجتمع معهم، فكان الاجتماع العظيم في الجابية في هضبة الجولان، أرجعها الله تعالى إلى المسلمين. اجتمعت جيوش المسلمين، جيش خالد أبناء الذي تولاها أبو عبيدة فيما بعد، وشرحبيل بن حسن وغيره وعمر بن العاص، تجمعت الجيوش في الجابية بعدما كسر الله تعالى شوكة الكفار، وكانت المدائن أيضا قد فتحت، فانتصر المسلمون على الروم وعلى الفرس، وكان اجتماع الجابية هذا علامة على عزة الإسلام، أنه هدمت أعظم دول الأرض بيد المسلمين. فلما اجتمع كبار الصحابة لأول مرة بعد هذه السنين من الجهاد في الجابية، قالوا يا عمر هذا يوم عظيم من أيام الله، فاطلب من بلال أن يؤذن. بلال ما أذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا اليوم يوم عظيم له شأن خاص، فنريد بلال يؤذن إظهارا لعزة الله على هذه الأرض. فجاء عمر بن وناشد بلال، قال يا بلال ناشدتك الله أن تؤذن في هذا اليوم. قال نعم، وافق بلال، أول مرة يؤذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف بلال يؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما وصل أشهد أن محمدا رسول الله بكى، وبكى الناس جميعا تذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته الطاهرة. بكوا الإيمان، بكوا الجهاد، بكوا الخلق، بكوا العظمة التي تجلت في سيرة أعظم البشر. بكى الناس جميعا وانتحب بلال، فما استطاع أن يقبل الأذان لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ونسأله تعالى أن يجمعنا معه عند الحوض، ويجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة، ليست تسلية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وتذكرة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخطب، وليس بالمواعظ، وليس بالدروس، وليس بالقصص، وليس بالشعر، وليس بالمدائح، وليس بالموالد. حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، والاقتداء بهديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله نتحدث عن الفترة التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فترة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بهم، بأن نقتدي بهم ونسير على نهجهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود لهذه الأمة عزتها وتعود للسير على نهج الخلافة الراشدة بإذن الله. وأول الحديث بالطبع سيكون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن ندخل في الأحداث التي تلت وفاته صلى الله عليه وسلم، نمر بعجالة على أبي بكر الصديق. فهو أبو بكر واسمه عبد الله ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان، فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر من قريش، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد سنتين بعد عام الفيل، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وكان غنيا ذو يسار، وكان يساعد المحتاجين ويكرم الضيوف، وذو أخلاق طيبة حميدة مشهورة عنه من قبل الإسلام، وظهر هذا بشكل أكبر بعد إسلامه عليه رضوان الله. هو أول الرجال إسلاما، أول من أسلم من الرجال، أما أول من أسلم من البشر فخديجة رضي الله عنها، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان صبيا، ثم أبو بكر الصديق، ثم زيد بن حارثة، وكان علي وزيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خديجة. فأول من أسلم من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وله في ذلك فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، يعني تردد أو سأل أو ناقش، إلا أبو بكر ما ناقش ما سأل. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبو بكر إني قد أرسل بأنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: أشهد أنك رسول الله. أبدو النقاش وتأكد هذا في معاني كثيرة، حتى اشتهر بلقب أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، حين كان الناس يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه، فيقول مدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فاشتهر بهذا اللقب العظيم الصديق، وهي مرتبة، مرتبة في الفضل، ليس فقط في الدنيا وإنما أيضا في الآخرة، في الآخرة، فهي المرتبة التي تلي النبوة. بعد الأنبياء يأتي الصديقين، هم أعظم من الشهداء مرتبة الصديق. ولذلك في الحديث الصحيح في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث عجيب عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما وطئ الأرض، يعني ما دات الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر. أفضل إنسان بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهذه مرتبته وهذه مكانته رضي الله عنه. أسلم على يديه، بعدما أسلم فورا توجه للدعوة، فمن الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وغيرهم كثير. هؤلاء أسلموا ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على يد أبي بكر، فآمن ودعا فورا، أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة. فانظر إلى مكانته رضي الله عنه. وساهم رضي الله عنه في إطلاق عدد من المسلمين الأرقاء الذين كانوا في الرق. فمن الذين اشتراهم أبو بكر وحررهم بلال رضي الله عنه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأطلق سيدنا، يقصد بلال. ومن الذين أطلقهم عامر بن كهيرة وغيرهم من عبيد الكفار، كانوا عبيدا عند الكفار فاشتراهم وحررهم، وهذا من فضله رضي الله عنه. يصفه أهل السير والتاريخ بأنه ما كان طويلا ولا قصيرا، وكان أبيض نحيف جدا خفيف اللحم قليل لحم الوجه غائر العينين، يعني عيونه داخل لداخل من شدة نحافه، أقنى الأنف، والأنف الأقنى هو الأنف المرفوع من الوطب، يسمونه الأنف العربي، مرفوع من الوطب ومائل إلى الأسفل من الطرف. وكان عندما شاب كان يصبغ لحيته بالحناء، فهذا وصفه رضي الله عنه. له من الأولاد والبنات ستة، ثلاثة أولاد وثلاثة بنات، له عبد الله وعبد الرحمن ومحمد رضي الله عنهم أجمعين، كلهم له صحبة، ما عدا يقال عبد الله كان ولد بعد وفاة أبيه. وله من البنات أسماء وعائشة وأم كلثوم، فهؤلاء هم أولادي وأولاد وبنات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، صديق له من قبل البعثة، وصاحبه طيلة حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وسماه الصاحب، فقال الله عز وجل إذ يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، فسماه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة هاجر أبو بكر وتوجه نحو الحبشة، وفي الطريق رآه ابن الدغنة، وكان سيدا من سادات قبائل العرب، فقال إلى أين يا أبو بكر؟ فقال له إني ذاهب إلى الحبشة، وذكر له حال المسلمين. قال يا والله مثلك لا يخرج من مكة، فإنك كريم شريف ذو أخلاق، كيف يطردك من مكة؟ ارجع وأنت في حمايتي في جواري. فرجع، ولذلك يعتبر له هجرة مع أهل الحبشة لولا رجوعه هذا. ثم إنه بعد ذلك لما رأى الأذى الذي على المسلمين قال والله يصيبني ما أصابهم، فرد الجوار على ابن الدغنة وعاش في الأذى مع المسلمين. من فضله رضي الله عنه أنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصاحب الوحيد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، فدخل معه في الغار ومكث معه ثلاثة أيام هناك، وصاحبه في كل الرحلة. يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، وهذا أيضا وصف من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد أبا بكر. إن الله ما قال معي، وإنما قال إن الله معنا، يعني أنا وأنت يا أبا بكر. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة، وكانت بنت 9 سنين، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 11 سنة، وهذا بعد الهجرة بعد الهجرة. يقال خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لكن الزواج تم بعد الهجرة. شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حضر كل الغزوات، وكان يحمل الراية في كثير من الغزوات وكثير من السرايا، وكان هو حامل الراية في آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك. لما فتحت مكة وجاء موسم الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحج بحضور الكفار وبحضور الناس العرايا، أمر أبو بكر أن يقود حملة الحج نيابة عنه، وفي هذا علامة على تأميره رضي الله عنه. فكان هو الذي حج بالناس عام التاسع من الحجة، التاسع من الهجرة. ولما حضرت الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعادة كان معروف عند المسلمين أن الذي يصلي بالناس هو أميرهم، وهذه علامة أخرى على تأميره رضي الله عنه. فخرج المنادي لينادي أبو بكر صلي بالناس، ما وجده، فقال لعمر صلي بالناس. فصلى عمر بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت عمر وهو مريض في الفراش، فقال أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يعني يأبون أن يصلي بالناس غير أبي بكر، يأبون أن يكون الخليفة غير أبي بكر. وهذه كلها علامات على استخلافه رضي الله عنه. وجاء في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، فقال ائتني في العام القادم. فقالت فإن لم أجدك فقال في أبا بكر. فهذه علامة أخرى على تأميره رضي الله عنه. ولما اختلف الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة من يكون الأمير، حسم الخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال من منكم يصلي بأبي بكر؟ من منكم مستعد لما يتأمر يكون أمير يصلي إمام بأبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أبو بكر الأمير؟ فما قام أحد، عرفوا كلهم أنهم لن يقبل واحد منهم يصلي بأبي بكر، والأمير هو الذي يصلي بالناس، لا يرضون أن يأموا من جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فهنا قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه، فتولى الخلافة رضي الله عنه. تولى عمر أبو بكر الصديق الخلافة وتخلف بايعه الناس جميعا، وتخلف عن البيعة عدد قليل من المسلمين، من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء في هذا نسج للخيال، لكن قصة هذا التخلف وقصة بيعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه موجودة في الاحاديث الصحيحة في ما يرويه الامام مسلم وغيره. يروي الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عفا الله عليه بالمدينة، وفدك اللي هي قرية قريبة من خيبر، وما بقي من خمس خيبر تريد حصتها من هذا الميراث. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، النبي لا يورث، ما تركناه صدقة، اي شيء يتركه النبي يكون صدقة لا يأخذه أقاربه، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. وإني والله، قال وإني والله لا أغير من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعمل فيها إلا بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى أن يدفع شيء لفاطمة لأن عنده حديث أن الأنبياء لا تورث. فعائلة فاطمة وجدت في نفسها على البخت، يعني كيف هي لم تسمع هذا الحديث وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم حدث الخلاف، فزعلت فاطمة وجدت في نفسها على أبي بكر، فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت رضي الله عنه، وعاتت فقط 6 أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يؤذن بها، لم يخبر أبو بكر بوفاتها، صلى بها بدون علم أبو بكر، وإلا كان أبو بكر هو الذي يصلي على الموتى وخاصة الذين لهم شأن. الناس كانت تقدر أن علي بن أبي طالب لا يبايع حتى لا يغضب فاطمة وهي في وجدها على أبي بكر. فلما توفيت فاطمة رضي الله عنها، الناس ما وجدوا وجه لعلي ان لا يبايع، فاستنكر الناس على علي، بدأوا يعاتبونه على عدم البيعة، وكان طبعا ممن لم يبايع نصرة لعلي طلحة والزبير ايضا لم يبايعوا بانتظار موقف علي بن ابي طالب، وابوك تاركهم. فلما توفي فاطمة الناس بدأوا يستنكرون على علي، ان انت ما عادك تبت الان يعني خلاص، واشتدوا عليه في ذلك، فارسل الى ابو بكر الصديق، وجاءه ابو بكر الصديق، قصة طويلة خلاصتها، دخل عليهم ابو بكر الصديق فتشهد علي بن ابي طالب، ثم قال انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك، ما ننكر فضلك، وما اعطاك الله ولا ننفث عليك، يعني لا ننافسك، لا ننفث عليك خيرا ساقه الله اليك، ولكنك استبددت علينا، يعني تفردت بهذا الامر من دوننا، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث اما عن الخلافة او الحديث عن الميراث، انك انت اخذت الميراث ما اعطيتنا منه شيء، تفردت به، ونحن نرى ان لنا حق فيه لقرابتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم ابا بكر حتى غابت عينا ابا بكر، فلما بكى ابو بكر قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب ان اصل من قرابتي، يعني انتم مكانتكم عندي اقرب من اهلي، واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال. اذا الحديث كله عن، ليس الخلافة، الحديث كله عن الاموال. واما ما شجر، واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم آلي فيها عن الحق، يعني ما انحرفت عن الحق، ولم اترك امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه الا صنعته، يعني ما اخذت الاموال لنفسي، ظليت انفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق، ما تفرغت بها لنفسي. فالمهم بين له انه انا ما اخذتها لنفسي، وان الاموال انا ما اعطيتكم اياها، والسبب هذا الحديث الذي عندي، ولا استطيع ان اخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتنع علي بن ابي طالب وقال لابي بكر موعدك العشيه البيعه. فلما صلى ابو بكر الصديق رضي الله عنه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به، ثم استغفر ونزل وصعد المنبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فتشهد علي بن ابي طالب فعظم شأن ابي بكر، وانه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر، يعني ليس تنافسا مع أبي بكر، الأمر واضح، ليست خلافة، الصراع ليس على الخلافة، ولا إنكار للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا، في الأموال هذه نصيب، فاستبد به فوجدنا في أنفسنا. فالآن الناس استقرت في الحديث هذا في المسلم يقول فسر بذلك المسلمون، وقال وقف، يعني قالوا العدل معك حق، يعني انك تجد في نفسك لهذا الفهم الذي فهمته. وكان المسلمون الى علي قريبا، يعني زادت قربتهم من علي بن ابي طالب حين راجع الامر بالمعروف، لما انتهى الامر بهدوء، ولما قضي الامر بايع علي بن ابي طالب، بعده طبعا بايع طلحة والزبير، بايع الذين كانوا تخلفوا عن البيعة، واستقر الامر تماما لأبي بكر الصديق. وفي هذا رد على الذين يقولون ان علي لم يبايع، فانه قد بايع، وسبب تأخره هو ما ذكرناه.
جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.